بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ترك الوضوء مما غيرت النار. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا، فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ترك الوضوء مما غيرت النار. لما أورد الترجمة السابقة لهذه الترجمة هو قوله: باب الوضوء مما غيرت النار، وأورد فيه جملة من الأحاديث عن عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بالوضوء مما مست النار ومما غيرت النار. وعرفنا أن تلك الأحاديث كانت في أول الأمر، وأن هذا الحكم نسخ إلى الترك وعدم الوضوء مما مست النار، لأنه جاء حديث جابر بن عبد الله الذي أرده النسائي تحت هذه الترجمة، وهو قوله: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ودلا على النسخ، وقد أورد النسائي في هذه الترجمة أحاديث لكن أصرحها وأوضحها في النسخ، وأن ترك الوضوء هو الحكم الناسخ حديث جابر الأخير الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة. وقد أورد النسائي قبل هذا الحديث ثلاثة أحاديث ليست واضحة في النسخ، ولكنها واضحة فيما ترجم له، وهو ترك الوضوء مما مست النار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ، وأكل طعاما ولم يتوضأ، فكانت تلك الأحاديث دالة على ترك الوضوء مما مست النار. وأول هذه الأحاديث حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل كتفا، يعني كتف شاة، ثم جاءه بلال وآذنه في الصلاة فخرج وصلى ولم يتوضأ، يعني لم يتوضأ بعد هذا الأكل، يعني كان متوضئا ثم أكل ذلك اللحم من كتف الشاة ثم خرج إلى المسجد بعد أن جاءه بلال وآذنه وأعلمه بحضور وقت الصلاة، فخرج ولم يتوضأ. فدل هذا الحديث على ترك الوضوء مما مست النار، لكن هذا لا يدل على النسخ، لأن هذا الحديث فيه ترك الوضوء، وأحاديث أخرى دلت على فعل الوضوء، لكن الدال على النسخ حديث جابر الأخير: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني أن الوضوء كان أولا وترك الوضوء كان آخرا، وكانوا يأخذون الصحابة بالأحدث فالأحدث من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني فيكون ترك الوضوء هو الحكم الناسخ، والوضوء هو الحكم المنسوخ. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى، أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى هو الملقب الزمن، محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن، هذا لقبه وكنيته أبو موسى، وهو أحد الثقات الأفلاك، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة، وهو قرين محمد بن بشار، هو قرين محمد بن بشار بن دار الذي اتفق معه في سنة الولادة وسنة الوفاة، واتفق معه في الشيوخ والتلاميذ وفي البلد وفي أمور متعددة، حتى قال الحافظ في التقريب: وكان كفرة الرهان. يريد محمد المشار ومحمد المثنى الزمن، وكان كفرة الرهان، يعني ما واحد يسبق الثاني. اتفق في سنة الولادة وسنة الوفاة وفي الشيوخ والتلاميذ والبلد وأمور متعددة، فسبق عليهما قوله: وكانا كفرتي رهان. يروي عن من؟
قال حدثنا يحيى،
قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان الإمام الحجة السبت المشهور الذي هو من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا.
عن جعفر بن محمد
جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب الهاشمي، وهو الذي يلقب الصادق، وهو امام من ائمه اهل السنه، وهو من الائمه الاثني عشر عند الرافضه الاثني عشريه الاماميه الذين يجعلون الولاية والإمامة في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثنى عشر، ويدعون لهم العصمة، بل يصفونهم بأوصاف تفوق أوصاف الأنبياء، وهذا من الخذلان. وأوضح دليل على وصفهم إياهم أنهم يفضلونهم على الأنبياء والملائكة، والذي قال هذا ليس شخصا مغمورا أو قال أنه شخص جاهل عند الرافضة، بل هو إمام وزعيم كبير حلف قبل 3 سنوات، ويعتبرونه آيتهم العظمى ومرجعهم الأعلى. هو الذي قال هذه العبارة الدالة على أن الأئمة مفضلون على الملائكة والأنبياء، حيث يقول الخميني الذي هلك قبل 3 سنوات، يقول: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا كلام ما هو كلام يعني حصل يعني عبر بعبارة ونقلت عن عبارة، هذا مكتوب ومدون ومطبوع، وهم يطبعونه ويوزعونه، وموجود في كتاب يسمونه الحكومة الإسلامية، وهو موجود في صفحة 52 من هذا الكتاب. هذا الكلام الساقط الباطل الذي هو من أبطل الباطل، فيغلون في الأئمة الاثني عشر والصادق رحمة الله عليه من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة، وهو إمام من أئمة أهل السنة، يعرفون له فضله وقدره، ولكنهم لا يرفعونه فوق منزلته كما لا يرفعون غيره من الأئمة، وإنما طريقهم في هذا الاعتدال بين الإفراط والتفريط، لا غلو ولا جفا، يعرفون لهم فضلهم. ومن كان من أهل البيت وهو من أولياء الله المتقين فقد جمع بين شرف الإيمان وشرف النسب، وإذا كان من أهل العلم والفضل فجمع أيضا شرف العلم، ولكن الأساس هو التقوى، فمن وجدت منه التقوى منهم وكان من أهل البيت فقد جمع بين الفضلين وبين الشرفين. ومن كان بخلاف ذلك ولم يكن من أهل الإيمان والتقوى فالأمر فيه كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث بصحيح مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله لا تقاكم. يقول الشاعر: لعمر كان الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى كسالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارسا ووضع الشرك النسيب أبا لهب. فالإسلام رفع شأن سلمان الفارسي ليس من العرب ولكن رفعه الإسلام والإيمان وصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما أبو لهب عم الرسول عبد العزة بن عبد المطلب، اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب وكليته أبو لهب، وقد أنزل الله فيه سورة من سور القرآن تبت يدا أبي لهب. هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو أبيه عبد الله، فهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الشرك وضعه والكفر وضعه، والإسلام هو الذي رفع الله به سلمان وغير سلمان ممن أكرمه الله بالإيمان. فجعفر الصادق رحمة الله عليه هو من أئمة أهل السنة، يروون أحاديثا، روى حديثه مسلم والبخاري في الأدب المفرد، وروى له أصحاب السنة الأربعة، وهو فقيه ومحدث وهو صدوق، يروي عن أبيه محمد، عن أبيه محمد، عن أبيه أبيه محمد وهو محمد بن علي المعروف بالباقر أو الملقب بالباقر، وهو من أئمة أهل السنة الذي يعرف أهل السنة فضله وقدره ومنزلته، وهو إمام أئمة الرافضة الذين يزعمون إمامتهم ويصفونهم بصفات لا يصفون بها الأنبياء والمرسلين، كما هو واضح من العبارة التي ذكرتها آنفا. وإذا هو محمد ابن علي ابن الحسين الملقب الباقر، هو إمام من أئمة أهل السنة، هو حديثة وحديثه في الكتب الستة عند أصحاب الكتب الستة، هو له أصحاب الكتب الستة، وهو من الثقات الأثبات، وهو كما قلت من أئمة أهل السنة، وممن تزعم الرافضة أنهم من أئمتهم الذين يغرون بهم ويصفونهم بصفات تجاوزوا فيها الحدود. ومما يتبين به ما عند الرافضة من الغلو أن من أصح كتبهم كتاب الكافي، ومن أشهر كتبهم كتاب الكافي، وهذا الكتاب مشتمل على أحاديث تنتهي إلى أئمة أهل البيت، وهم رأى منها لا شك، وإنما هي كذب وافتراء عليه، ما قالوها ولا يقولونها رحمة الله عليهم، ولكن هذا من الافتراء عليهم. وفي ذلك الكتاب أبواب، منها قوله: باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم لا يموتون إلا وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. هذا باب من أبواب الكافي، وهو مثل صحيح البخاري عند أهل السنة، يعادل صحيح البخاري عند أهل السنة، منزلته عند الرافضة كمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. ومن الأبواب التي فيه باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. فالحق هو ما خرج من عند الأئمة الاثنى عشر، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، يعني الذي خرج من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو هريرة وعائشة وأمهات المؤمنين وبقية الصحابة، هذا باطل. والحق هو ما كذبوه وأضافوا لأن الاثنى عشر، لأن الاثنى عشر براءة من أئمتهم، براءة من هذا. ومما اشتمل عليه هذا الكتاب من الأبواب باب أن الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين كلها عند الأئمة، وأنهم يعلمونها على اختلاف لغاتهم، لأن كل ما نزل من السماء من كتاب هو موجود عند الأئمة الاثنى عشر، وهم يعلمونها على اختلاف لغاتها، هذا موجود. هذا كتاب باب من أبواب كافي، وذلك كاف في بيان ما اشتمل عليه الكتاب الكافي من الباطل ومن الكذب والافتراء، وأهل البيت منزهون عن ذلك. ومن ذلك حديث موجود في الكافي يقول، وينسبونه أظنه إلى الحسين بن علي، يقول: الناس ثلاثة أقسام، ثلاثة أصناف، عالم ومتعلم وغثاء. فنحن العالمون يعني الأئمة، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء، وسائر الناس غثاء. هذا حديث من حديث الكافي. والإنسان إذا عرف مثل هذه الحديث ومثل هذه الأباب يستشعر نعمة الله عز وجل عليه بالهداية، وأن الله تعالى من عليه ولم يزغ قلبه ولم يجعله من هؤلاء الضائعين وهؤلاء الهالكين الذين بعدوا عن الحق والصواب وقالوا ما قالوا من الكذب والافتراء ونسبوه إلى أئمة أهل البيت، أئمة أهل السنة أو جماعة من أئمة أهل السنة، وهم من يزعمون أنهم أئمتهم المعصومون الذين لا يحصل الحق إلا عن طريقهم، وكل شيء لم يأتي من طريقهم فهو باطل، كل شيء لم يأتي من طريقهم فهو باطل. فمحمد بن علي هذا هو الباقر، وهو إمام من أئمة أهل السنة رحمة الله عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه علي بن حسين وهو زين العابدين، وهو من أئمة أهل السنة ومن الأئمة الاثنى عشر الذين غلا فيهم الرافضة، وحديثه وهو ثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعلي بن حسين يروي عن زينب بنت أم سلمة، وبنت أبي سلمة هي بنت أم سلمة، هنا نسبه لأمها، وهي أبوها أبو سلمة، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ربيبته، وهي صحابية. تروي عن أمها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وزينب بنت أبي سلمة أم سلمة هي صحابية. الحديث عند أصحاب الكتب الستة، حديثها عند أصحاب الكتب الستة. وأمها أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أيضا حديثها عند أصحاب الكتب الستة. بعد هذا
قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أخبرنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. قال: وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أخبرنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال: دخلت على أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
ثم ورد النسائي حديث أم سلمة من طريق سليمان بن يسار التابعي أنه دخل على أم سلمة وحدثته بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنبا من غير احتلام ثم يصوم، يعني أنه كان تصيبه الجنابة في الليل ثم يدركه الفجر وهو لم يغتسل فيصوم ويغتسل بعد دخول الفجر بعد دخول وقت الصيام. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أصبح جنبا سواء كان عن طريق جنابة اختيارية وهي عن طريق جماع الأهل أو جنابة اضطرارية كالذي يحصل في النوم من الاحتلام ثم يصبح جنبا، يعني في الحالين الحكم أن الصيام صحيح. فأم سلمة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم، يعني ولا يمنعه ذلك من الصيام، فدل على أنه لا يؤثر، وإنما يؤثر فعل ذلك في وقت الصيام، يعني الجماع في وقت الصيام هذا هو الذي يؤثر. وأما كل إنسان يكون عليه جنابة في وقت يجامع في وقت حل الجماع له وهو الليل ثم يصبح جنبا لم يغتسل لا يؤثر ذلك على صيامه، لا يؤثر ذلك على صيامه. ليس هذا هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب، المقصود من الحديث الثاني الذي بعده، وأنه قدم إليه جنب مسوي فأكل منه وصلى ولم يتوضأ. هذا هو محل الشاهد لإيراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب ترك الوضوء من مس في النار، ترك الوضوء ما غير في النار. والحديث الأول الذي ليس لا علاقة له بهذا الباب ولكنه جاء لأنه حصل التحديث به وبالحديث المتعلق بهذا الباب، كان يصبح جنبا من غير احتلام. قال السندي في حاشيته عبارة جيدة، يقول إن هذا للتنصيص على أن الجنابة الاختيارية لا تفسد الصوم فضلا عن الاضطرارية، يعني فقوله جنبا من غير احتلام يعني أن الجنابة اختيارية عن طريق جماع الأهل، والجنابة الاختيارية لا تؤثر في الصوم شيئا، فمن باب أولى الجنابة الاضطرارية. وقوله جنبا من غير احتلام، الاحتلام إذا كان من تلاعب الشيطان من الإنسان في المنام فلا يحصل ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا سبيل له إليه، ولا يحصل ذلك عن طريق تلاعبه به في المنام، وهو يعني بريء من ذلك وسلمه الله من ذلك. أما إذا كان الاحتلام لا يحصل عن طريق الشياطين ولكن يحصل عن طريق القوة، يعني في الشخص يعني يحصل خروج ذلك منه في المنام أو فهذا يمكن أن يكون يحصل بالنسبة للأنبياء، لكن إذا كان الاحتلام يعني يتم عن طريق الشياطين ويحصل عن طريق الشياطين طبعا الأنبياء منزهون من هذا ومبرؤون من هذا ولا يحصل للشياطين تسلطا عليه. وقوله هنا من غير احتلام يعني كما قال السندي إن هذا للتنصير على أن الجنابة الاختيارية لا تفسد الصوم ولا تؤثر في الصوم شيئا، يعني إذا كانت الجنابة حصلت الجماع حصل في وقته المشروع وأدركه وقت الصيام وهو جنب، فوجود الجنابة لا يؤثر ولو كانت الجنابة اختيارية فضلا على الطوارئ، الطوارئ ما بالأولى، لأن الإنسان في منامه يعني كما هو معلوم غير مختار ومضطر، فحصول شيء من ذلك لا يؤثر عليه شيئا لا في صيام ولا في غير صيام ولا في الحج. الإنسان لو جامع في الحج يعني قبل التحلل الأول يصوم حجه وعليه بدنه ويلزم أن يحج من قابل وأمور تترتب على هذا، لكن لو احتلم ما عليه شيء لأن الاحتلام خير اضطراري ما للإنسان في دخل، ليس للإنسان في دخل. كما قلت محل الشاهد من إيراد الحديث هو الحديث الثاني المتعلق بأن الإنسان قدم له جم مشوي وأكل منه وصلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل مما مسك النار ولم يتوضأ بعد ذلك الأكل، فهو مثل الذي قبله إلا أنه لا يدل عن نفسه، ما في شيء يدل عن نفسه، لأن هذا حديث فيه ترك الوضوء وحديث قبل فيها الوضوء فيها الوضوء فيها الأمر بالوضوء من مسة النار فما في شديد العنق. وهذا يعارض تلك الأحاديث لأن الحديث متعارضة، لكن جاء حديث جابر فبين أن ترك الوضوء هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيكون ناسخا. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني الذي تقدم ذكره مرارا وهو ثقة خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبو داود في القدر في كتاب القدر، يعني خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا أبو داود فإنه لم يخرجه في سننه وإنما خرج له في كتاب القدر قال حدثنا خالد، وخالد هو ابن الحارث الذي تقدم ذكره مرارا وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي ابن جريج وهو ثقة وهو يدلس ويرسل وقد مر ذكره مرارا وتكرارا عن محمد بن يوسف. ومحمد بن يوسف هذا هو الكندي الأعرج وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا من؟ إلا أبا داود بن ماجه، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ولم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه وهو ثقة. عن سليمان بن يسار وهو التابعي المشهور أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين الذين جاء ذكرهم كثيرا في كتاب النسائي، ومر ذكر سليمان بن يسار وغيره من فقهاء المدينة السبعة، فهو أحد الفقهاء السبعة وأحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أم سلمة وهي راوية الحديث الذي قبل هذا والتي روته عنه ابنتها زينب بنت أبي سلمة.
قوله وحدثنا هذا من النسائي ومن
ها؟
وحدثنا هذا الحديث أنها حدثت
لا اللي يؤمن قال ايش؟
محمد بن يوسف عن سليمان
قال ايش يقول؟
في اخر قال
لا لا اقرا ما قال محمد بن يوسف
نعم
اقرا قال محمد بن يوسف
قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال اخبرنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على ام سلمه فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. قال وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته.
وحدثنا مع هذا الحديث يعني اللي هو محمد بن يوسف. يعني اللي هو عنه. حدثنا محمد يعني محمد يوسف. وحدثنا يعني سليمان بن يسار أنها حدثته. فقال هذا محمد بن يوسف. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت رسول الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما وخبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فهو مثل الذي قبله من الأحاديث أكل شيء مسه النار أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، لكنه لا يدل عن النص لأنه مجرد إخبار عن أكل وأنه صلى ولم يتوضأ، ففيه المطابقة لما ترجم له وهو ترك الوضوء من مسه النار، لكن كونه ناسخا ما فيه ما يدل عن النص. وإنما الذي يدل عن النص هو الحديث الذي بعده، والإسناد هو الإسناد المتقدم إلا ابن عباس لأن الصحابي ابن عباس والذي قبله صحابيه أم سلمة، وابن عباس سبق أن مر ذكره وهو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنتدب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.
ثم ورد النسائي رحمه الله حديث جابر الذي هو واضح في النسخ والذي يقول فيه جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الأمرين الوضوء والترك، كان آخر الأمرين وهما الوضوء والترك، الوضوء مما مست النار وترك الوضوء مما مست النار، وآخرهما الترك، آخرهما الترك، يعني فيكون تركه ناسخا للوضوء مما مست النار. وهذا هو الدليل الواضح على النسخ، وأن الوضوء مما مست النار ليس بلازم، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهو ناسخ لما تقدم من الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء، لأن آخر الأمرين من رسول الله الأمرين وهما الوضوء والترك آخرهما الترك، فيكون الترك ناسخا، فيكون الترك ناسخا للوضوء، وهو كما هو واضح فيه الإشارة إلى الناسخ والمنسوخ، وهو واضح في النسخ، وأن الترك متأخر عن الوضوء الفعلي، عن الفعل الذي هو الوضوء. وحديث جابر هذا أخرجه النسائي عن شيخ عمرو المنصور، وعمرو المنصور هو النسائي، يعني من بلد النسائي، عمرو المنصور النسائي، وهو ثقة خرج له النسائي وحده، خرج له النسائي وحده، ما خرج له غيره، هو ثقة من روى عنه؟
نعم.
من روى عنه؟
روى عن علي بن عياش.
نعم، روى عن علي بن عياش، وعلي بن عياش هذا ثقة ثبت، خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، البخاري وأصحاب السنن الأربعة، ما خرج له مسلم، وإنما خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. وعلي بن عياش حمصي، وشعيب بن أبي حمزة، هذا شعيب هو بن أبي حمزة وحمصي، وهو ثقة حديثه عن أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مرارا.
عن محمد بن المنكدر،
عن محمد بن المنكدر، ومحمد المنكدر هو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره فيما مضى عن جابر. وجابر هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جابرا واحد من السبعة، وهم الذين قال فيهم السيوطي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فجابر هو أحد السبع المكثرين الذين زاد حديثهم على ألف حديث. وهذا هو آخر الأحاديث التي أوردها النسائي في باب ترك الوضوء مما مست النار، وهو الواضح في النسخ، والذي قبله ليس فيه ما يدل على النسخ، وإنما الدال على النسخ هو هذا الحديث الأخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول هل يمكن أن يقال إن المجددين على رأس كل مئة بمنزلة الأنبياء، لأن كل منهم إنما يجدد شريحة من قبله؟
ما يكون بمنزلة الأنبياء، لكنهم وراث الأنبياء، يعني وراث الرسول صلى الله عليه وسلم، المجددين يعني لسنته هم وراثه، وهم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهم طبعا ليسوا بمنزلتهم، الأنبياء منزلتهم تفوق منزلة غيرهم، ولكنهم أتباعهم وعلى منهاجهم وعلى طريقتهم، وهم وراثهم الذين أكرمهم الله عز وجل بحمل ميراث الرسول وتلقي ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
السؤال يقول: ما الحكم في من يشتري العصافير ويجعلها في قفص للجين او لغير ذلك؟ وهل يؤخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا عمير ما فعل النغير؟
ما يؤخذ هذا من حديث يا ابا عمير ما فعل النغير، لان هذا ما جعل في قفص ويعني حدث يعني في هذا المكان، وانما يعني يلعبون مثل الدجاج، مثل الدجاج الذي يعني يكون في البيوت ويعني هو طريق يعني يذهب ويجي، واما وضعه في قفص فهذا يعني لا ينبغي ان يفعل، لانه ان احسن اليه واعطي الطعام واعطي الشراب فقد يحصل غفله، قد يحصل النسيان، وقد يحصل برد، وقد يحصل حر، ثم يترتب على ذلك هلاكه بسبب حرته وانه ما يستطيع ان يذهب. فالذي ينبغي ان لا يفعل هذا وان لا يصار اليه، وانما يترك حتى الطيور، واذا كانت تتخذ في البيوت تروح وتجي وهي حره طليقه فلا باس بذلك.
يقول: من اين استنبط بعض اهل العلم اولويه العلم من سوره العصر؟
اولويه
العلم من سوره العصر ما ادري.
نعم، الايمان كما هو معلوم هو مبني على علم، الا الذين والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالايمان الحقيقي هو الذي ينبني على علم، يعني يؤمن على علم ويعمل بما علم ويدعو غيره الى هذا الذي عمل به ويصبر على ما يناله في هذا السبيل. ومقول منه اسم الايمان، لان الايمان يكون مبنيا على علم.
تقول: هل من السنة إذا قدم الإنسان من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين؟ وهل هذا يكون في القدوم على بلد الإنسان الأصل أن يسلم أي قدوم من سفر؟
القدوم الإنسان إذا قدم من بلد إلى بلده، السنة أن يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم بدأ بالمسجد صلى ركعتين، هذا إذا قدم إلى بلده. وأما إذا وصل أي بلد يعني لا أعلم شيء يدل عليه، إذا ذهب إلى بلد سافر إليه كان يبدأ بالمسجد، أو أي بلد يصل إليه يبدأ بالمسجد، ما أعلم هذا. لكن الحديث جاء بأن الإنسان إذا قدم من سفر إلى المدينة فإنه يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين، يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين، هذا هو الذي، وهذا من السنن المهجورة التي هجرها الناس، هذا من السنن التي هجرها الناس، فجاءت من سفر إلى المسجد على طول يصلي ركعتين ثم يروح بيته، هذا مما هجره الناس.
يقول: هل السفر يوم الخميس من الامور المستحبه؟ لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخروج يوم الخميس.
اللفظ الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ورد عنه انه يحب الخروج يوم الخميس فهذا لا شك الامر فيه واضح، لكن يعني هذا اللفظ اذا كان واردا فهو يدل على يعني على أولويته وعلى استحباب الخروج فيه، لأن الرسول ما دام يحب هذا الشيء فالناس يحبون ما يحبه الرسول، وهو كان يسافر يوم الخميس، لكن كونه يعني يستحب أو يعني في شيء يعني ما أدري، الله تعالى أعلم. لكن إذا جاء في حديث إذا كان الأمر موجود فالله يكفي لأن يحب ما أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم.